فأخبر صلى الله عليه وسلم أن للزوجة على زوجها أن ينفق عليها أن يرزقها ويكسوها بالمعروف. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن هند جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك أفآخذ من نفقته فقال من ماله أفآكل من ماله فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقول خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي هذا الحديث فوائد، منها وجوب النفقة على الزوج، ولذلك استحقت المرأة أن تأخذ من ماله قدر ما يجب عليه أن ينفق. وفيه دليل استدل به بعض العلماء على أن العبرة في النفقة بالزوجة لا بالزوج، لأنه قال ما يكفيك وولدك، فجعل الأمر راجعا إلى الزوجة. وصورة المسألة لو كانت الزوجة غنية والزوج فقير، فهل ينفق عليها نفقة الفقير أو نفقة الغني؟ إذا قلنا العبرة بالزوجة ينفق نفقة الغني، وإن قلنا العبرة بالزوج ينفق نفقة الفقير. وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى، وأن الصحيح أن الزوج ينفق نفقته هو، إن كان غنيا أنفقت نفقة الغنى، وإن كان فقيرا أنفق نفقة الفقر. وسنبين هذه المسألة إن شاء الله. لكن هذا الحديث استدل به من يقول إذا أمرنا الزوج أن ينفق فالواجب عليه أن ينفق على حسب حال زوجته لا على حسب حاله هو، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فجعل الأمر راجع إلى كفايتها هي، وأن العبرة بها لا بالزوج. كذلك استدل به بعض العلماء على مسألة لطيفة، وهي مسألة الظفر. ومسألة الظفر أن يظلم شخص شخصا في حق، فمثلا يعمل عنده ولا يعطيه راتبه، أو مثلا ظلمه فاغتصب منه 100,000 أو 10,000 ريال، وشاء الله عز وجل أن هذا المظلوم ظفر بمال للرجل الذي ظلمه، فهل له الحق أن يأخذ خفية دون علم الرجل؟ وهل له الحق أن يتسلط على ماله بحكم المظلمة؟ لأن هند رضي الله عنها تسلطت على مال أبي سفيان رضي الله عنها باستحقاق، فأخذ منه بعض العلماء أنه إذا ثبت الاستحقاق جاز له أن يأخذ من المال بقدر ما ظلم به. والصحيح أنه لا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلو أن عاملا ظفر براتبه من مال من يعمل عنده فقد خان الأمانة، لأنه مؤتمن على رعاية هذا المال. وأما حديث هند هذا فلا يدل على مسألة الظفر بالعموم، بل نقول الأصل أن تحفظ الأمانة. وجاء حديث هند في مسألة الأزواج والزوجات، لأن الزوجة إذا افتقرت ربما تعرضت للحرام، ولأن الزوجة إذا أخذت لا يتهمها زوجها، وتستطيع أن تقول له نعم قد ظلمتني في كذا وكذا. ولكن الرجل إذا كان أجنبيا عن مال الرجل فإنه يتهم، ويترتب على ذلك من الضرر ما لا يخفى. فالذي يظهر الله أعلم حديث هند لا علاقة له من كل وجه، إنما هو من باب القياس، قال يقاس على الزوجة، وفي الحقيقة أن تخصيص الزوجة أو أقوى وأو لا، ولذلك لا يقضى القول بالعموم. الشاهد أن هذا الحديث يدل على أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى للمرء إثما أن يضيع من يعود. والذي يعوله إنما هم الأقرب من زوجته وأولاده، وهم أقرب الناس إليه ممن يتولى رعايتهم. فقوله كفى بالمرء إثما يدل على أن الأصل أن يقوم عليهم، وأن الأصل واجب عليه أن يقوم برعايتهم وسد حاجتهم وخلتهم في أمورهم وشؤونهم. وأما بناء على هذا دل دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن النفقة واجب. وفي هذا عدل من الله سبحانه وتعالى بين الأزواج والزوجات، فالرجل أعطاه الله حقوقا والمرأة أعطاها حقوقا، فكما أن الرجل مطالب بأن يؤدي حق المرأة، كما أن المرأة مطالبة لأن تؤدي حق الرجل في فراشه وعفته والقيام على بيته وولده وإحسان التبعل له، كذلك الزوج مطالب بحقوق واجبة عليه. فعدل ربنا سبحانه وتعالى بين الاثنين، يقص الحق وهو خير الفاصلين، ويحكم بالعدل وهو خير الحاكمين سبحانه وهو رب العالمين.
يلزم الزوج نفقة زوجته موتا.
يلزم الزوج نفقة زوجته، إذا كان يلزمه أن ينفق على زوجته وأنه واجب عليه، يترتب على هذا أنه إذا لم ينفق يطالب بالنفقة لأنها واجبة، ومن قصر بالواجب فعليه أن يؤدي ما فرض الله عليه. ومن هنا يستحق القاضي أن يأمره وأن يوجب عليه ذلك، ومن حق المرأة أن تشتكي إذا لم تطق صبرا أو خافت على نفسها وولدها، من حقها أن تشتكي، كما اشتكت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرها عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه حق من حقوقها. قوله قوتا، النفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة والسكن، ثلاث جوانب في النفقات: الطعام والشراب ما يقتات به، والكسوة والسكن الذي يؤوى إليه. يتبع السكن فراش السكن من وجود ما يجلس عليه من المفارش بالمعروف، وكذلك اللحاف، هذه هي أصول النفقات. أجمع العلماء من حيث الجملة أنها هي الأصول الواجبة في النفقة، وأن على الزوج أن يطعم زوجته، فذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأن تطعمها إذا طعمت، وفي لفظ: أن تطعمها مما تطعم، وأن تكسوها مما تكتسي. فدل على أن النفقة فيها إطعام وفيها كسوة. ونص المصنف رحمه الله على تقديم الطعام لأنه قوام الأبدان وهو صلاحها، وبإذن الله عز وجل، فإذا لم تأكل المرأة وجاعت فإنها تضطر إلى أمور لا تحمد عقباها، وقد تهلك وقد تموت. ولذلك لعظم أمر الطعام وحاجة البدن إليه أحل الله للمضطر أن يأكل من الميتة، فهو حق عظيم. وواجب على الزوج أن يتفقد زوجته وأولاده في طعامه، وهذا الطعام لا يكفي فيه أن ينظر إليه نظرة عابرة، وأن يجد من سكوت أولاده وزوجه ما يظن أن هذا يعذره أمام الله عز وجل. فليس كل طعام معتبر، وليس كل طعام تبرأ به الذمة، وليس كل إطعام يعذر به العبد بين يدي الله عز وجل. فنوعية الطعام وكون الطعام مما يرتفق به وسلامته مما فيه ضرر أو مما يضيع الزوجة أو الولد لضعفه وعدم سده للحاجة، إذا من حيث الصفة ومن حيث القدر هذه أمور معتبرة، الصفة الطعام وقدره ونوعيته جودته ورداءته، كل هذه يسأل عنها أمام الله عز وجل. حق واجب على الزوج أن يطعم زوجته وأولاده، وأن يحسن النظر في ذلك لأنها أمانة ومسؤولية، كما أنه يحب لنفسه أن يطعم من الطعام الذي فيه رفق بدنه وقوام ذلك الجسد وسلامته من الآفات، فواجب أن يتفقد ولده في الإطعام وزوجه في الإطعام من هذا الوجه. فقد يأتي الزوج بطعام رخيص ويكون في هذا الطعام عدم الكفاية من ناحية القدر، أو عدم سد الحاجة من ناحية الجودة والرداءة، وقد يأتي بطعام جيد فيه ضرر على الزوجة والولد، جيد في الظاهر فيما يتسامعه الناس، أو لا يصلح الزوجة ولا الولد لكن يصلح له هو. إذن لابد أن ينظر إلى ما فيه صلاح هذا البدن المسؤول عنها أمام الله عز وجل عن إطعامه، كما أنه مسؤول عن نفسه وأولاده، لأنزله النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الولد منزلة الجسد نفسه، إنما فاطمة بضعة مني. فواجب الواجب الشرعي وواجب الرعاية للولد أن يتفقد بإطعامهم على الوجه الذي يرى فيه قوام أبدانهم وصلاح البدن وسلامته من الضرر. قد توجد بعض الأطعمة يطعمها الأولاد وهي مضرة لهم وتطعمها الزوجة وهي مضرة للزوجة. وقد يختلف الطعام من شخص إلى آخر، فلو أنه قالت له الزوجة إن هذا الطعام يضر به، قال لها أبدا هذا الذي لك عليه، إن شئت تأكل أو لا تأكل، فهذا الطعام إن ثبت أنه يضرها فوجوده وعدمه على حد سواء، وقد ظلمها في طعامه. فليست القضية فقط أن يأتي للطعام ويرميه في البيت ثم يقول خلاص أتيت بالطعام، لا، بل عليه أن يتفقد وأن ينظر أحسن الطعام، أن يعذر الله عز وجل حتى يكون قد أدى الواجب الذي فرض الله عز وجل عليه بما تبرأ به ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. وقد يطعم أولاده الطعام الضعيف الذي لا يقيم البدن، مثلا بعض الأرزاق والأقوات فيها غذاء نافع للبدن، ويكون الأبناء في بعض الظروف بحاجة إلى طعام يغذيهم، يعطيهم القوة والجلد على ظروف معينة. أطعمة الشتاء ليست كأطعمة الصيف، والأطعمة في حال الإجهاد والتعب والنصب خاصة إذا كان يطلب ذلك منهم ليست كالأطعمة في حال الرفق والراحة. هذه كلها أمور ينبغي على الزوج أن يتفقدها، لأنها أمانة ومسؤولية أن يطعمها بالمعروف، وليس من المعروف أن يأتي ويطعمهم طعاما لا يرتفق به البدن. ولذلك قيد الله عز وجل هذه النفقة بالمعروف، وهذا يدل على أنه ينبغي أن ننظر إلى العرف والحالة، فدل على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال والظروف. قد يكون الطعام قاتلا وقد يكون مميتا ويقتل بالتدريج، مثلا بعض الأطعمة فيها بعض الأمراض، فيها بعض الآفات، لكنها أرخص ثمنا وأقل كلفة، فيذهب ويقول أنا علي أن أطعمك، وهذا الطعام تأكلين منه، إذا أردت أن تأكلي منه فكلي وإلا فلا، فهذا لا يعذره أمام الله سبحانه وتعالى، لا يعذره، لأن هذا الطعام إذا ترتب عليه الضرر عليه أو لولده فإنه يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، وهذا موجود. إذن لا يكفي مطلق أن يقوم بالإطعام والأكل حتى يتفقد وينظر ما الذي يحتاجه الولد، وينظر إلى البيئة وإلى راحة الابن دون غلو. فالمرأة قد تسرف، حتى إن بعض العلماء يقول إن هندا لما أتت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي نشأت في بيت عز وبيت جاه، لأنها كانت من أرفع أسر قريش رضي الله عنها وأرضاها، وكان لها مكانة، وكأنها تريد النفقة قالوا التي فيها نوع من الذي ألفت في حال كونها عند أبيها، فيقول فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فرد الأمر إلى العرف ولم يجعله مطلقا. فنحن لا نقول أن الزوج يتكلف ما يكون فيه مبالغة وإسراف، وأيضا لا يضيع هذا الحق الواجب بأن يكتفي بمجرد إطعامهم أي طعام قد لا يسد حاجتهم وقد لا يكون به قوام الأبدان. الولد في صغره يحتاج إلى نوعية من الطعام قد تقوي بدنه وتساعده، وتكون هناك نوعية أردأ منها لا تقوي البدن ولا تساعد وإن كانت تسد الخلة، وهناك الوسط بينهما. على الوالد أن ينظر إلى هذا كله وأن يرفق بولده وأن ينظر إلى الحاجة التي يحتاجها. الزوجة نفس الشيء، إن كانت حاملا قد تحتاج إلى شيء من الطعام، إذا كانت في ظروف في أكثر عناء وأكثر تعبا ونصبا، فهذه كلها ظروف ينبغي للزوج أن يقدرها بقدرها وأن يحسن القيام فيها بحقوقها. نعم.
وكسوة
الكساء هو الغطاء الذي على البدن إما يلبس سواء كان مفصلا على الجسد كالقميص ونحوه من المفصلات كالبردة، وفي زماننا الثياب والسراويل والفنايل، وإما أن يكون غير مفصل مثل الإزار والرداء، الإزار لأسفل البدن وهو الإحرام، مثل الإحرام أسفل البدن الذي يلبسه المحرم هذا إزار وأعلاه يقال له رداء. فالكسوة تكون بما هو مفصل وغير مفصل، وهذا يرجع فيه إلى العرف. إن جرى العرف أن كسوة الأولاد يكسون بكسوة مفصلة، فصل لهم ثيابا ونظر إلى ما يتناسب مع حاله هو، وكذلك أيضا إذا جرى العرف بأنهم يكسون بالثياب غير المفصلة فيكفيها أن تكون كسوتهم أن تكون كسوتهم من غير المفصل. نعم.
وسكناها.
وسكناها سكن الزوجة. كذلك الزوجة إذا كانت الزوجة تلبس اللباس المفصل مثل الفساتين في زماننا ونحوها يكسوها كسوة الصيف وكسوة الشتاء، هذا الأصل. الأصل في الكسوة أن لها كسوة الصيف وكسوة الشتاء كما سيأتينا، لكن مو كل يوم ذاهب يعطيها كسوة. ولذلك انظر الأمور بين الإفراط والتفريط. وما أضر الضرر الذي نزل على المسلمين بهذا التهور الذي أغرق فيه النساء في الملبوسات حتى إن الأموال لا ينتفع بها إلا أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت لهم قوة على دين الله وأولياء الله عز وجل، وكل هذا لهثا وراء هذه الأشياء الزائفة التي ابتلي بها النساء، وأصبحت فتنة عظيمة على النساء وعلى الأمة جمعاء لوجود هذا البلاء وهو الإغراق في الملبوسات، حتى إنه يبلغ والعياذ بالله من البطر وكفر النعمة أن المرأة تفصل ثوبها بعشرات آلاف الريال لا تلبسه إلا مرة واحدة، فتذهب به لهذه المناسبة لا يمكن أن تلبسه مرة ثانية حتى ولو في بيته. ويقول بعضهم كما نسمع من شكاوى الرجال وكثر هذا أن المرأة تقول كيف ألبسه، كيف يرى علي الثوب مرتين، يعني كيف تحضر مناسبتين بثوب واحد، وهذا والله كله من كفر النعمة والإسراف والبذخ الذي بيّن الله تعالى في كتابه أنه سلب صاحبه المحبة منه. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وغضب الله عز وجل على من ابتلي بهذا البلاء حتى إنه قرنه بأعدائه، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وانظر كيف تعبير القرآن إن، وجاء بالاسم المبذرين كانوا التي تدل على صفة الدوام، إخوان الأخوة قرنهم بالشياطين نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجد المرأة التي تبتلى بهذا التبذير في كسوتها نسأل الله السلامة والعافية كأن الشيطان مستحكم على قلبها، وتجد ولية الله المؤمنة التي تخاف الله وتراقبه وتخشاه تجدها تحاسب نفسها عن لباس ولا تبالي بمن ينظر إليها، ومع ذلك تجد من الطمأنينة القلب وانشراح الصدر والبركة في النفس والحال ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولكن الأخرى تجدها مفتونة من مناسبة إلى مناسبة ومن بلاء إلى بلاء، وتنفق مالها حسرة عليها يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية. فهو وبال عليها في الدنيا وبال عليها. وعلى كل امرأة أن تعلم أنها مهما لبست من جميل الثياب أو بالغت في هذه الكسوة في مطالبة الزوج وإرهاقه وظلمه في هذا المطالبة بالأشياء التي هي زائدة عن حاجتها وزائدة عن حقها، فإن الله سبحانه وتعالى لا يبارك لها فيما لبست. وقل أن تجد امرأة تلهث وراء هذه الملبوسات ولو كان من مالها، لأن ليست القضية أنها تضر بزوجها. قد تقول قائلة عندي راتبي وأنفق، إذا كان عند المرأة راتبها فلتعلم أنها تفسد بنات المسلمين ولتعلم أنها تفسد زوجات المسلمين، لأنها إذا لبست لباسا معينا أغرت غيرها بهذا اللباس ودعتهن إلى أن يشاكلنها فتشاكلها أختها، والتي قد تكون عند زوج ضعيف المادة قليل المادة، وتشاكلها قريبتها بنت عمها وبنت عمتها وبنت خالها لأنها في بيئة تتأثر برؤيتها، ثم قد تشاكلها المرأة الغريبة، فكل هذا مما جرى على المسلمين من الضرر والبلاء ما لا يخفى. فأولا كثر إنفاق الأموال في غير ما طائل ونزعت البركة من الأموال، ولو أن المرأة المؤمنة العاقلة نظرت إلى 500 ريال فضلا عن 1000 فضلا عن 10,000 أنها لو سدت بها ثغرة من ثغرات المسلمين كم يكون لها من الرحمة والخير والبركة، فكم من صدقة حجبت صاحبتها عن النار. فهذا لا شك أنه من توفيق الله عز وجل أن يوفق الله عز وجل لاغتنام هذه الأموال في مرضات الله. فعلى المرأة أن تعلم علم اليقين أن حقها على الزوج كسوة الصيف وكسوة الشتاء، وما زاد على ذلك فليس بواجب. وتبع هذا البلاء طبعا إنفاق الأموال، ثم تبعه الإغراق في مشاكرة أعداء المسلمين في لباسهن وهيئتهن، حتى حصل في ذلك من البلاء من التبرج وخروج النساء ومخاطبتهن للرجال وإلفهن لأن تخاطب الرجل بالساعات وهي تأخذ معه وتعطي ولو كانت من أتقى من التقيات، فلتعلم أن الرجل قد يكون به مرض وقد تكون به فتنة، وهذا كله فيه اعتداء لحدود الله عز وجل. شعرت به المرأة ولم تشعر، ولكن هي الدنيا بما فيها من فتنها وهواها لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة ما فعل من معصية الله وانتهك من حدود الله إلا إذا ولج قبره. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا علمت المرأة أنها ستسأل عن كل ريال تنفقه وعن كل ريال ترهق به زوجها وترهق به والديها، أن الله سائلها عن ذلك كل حاسبة نفسها قبل أن يحاسبها الله عز وجل، فهذا بلاء عظيم. ولا يمكن علاج هذا البلاء إلا بالصالحات القانتات، إذا كنا قدوة قبل غيرهن، وأن يكون قدوة قبل أن يتأثر بهن الغير، لأنها إما قدوة في الخير أو الشر. فإذا كانت الصالحة تحافظ، ووجد في المجتمع من لا يبالي بالقيل والقال ولا يبالي بالمظاهر، فعندها سيتغير كثير من الأخطاء ويصلح كثير من الفساد. وعلى كل حال نسأل الله بعزته وجلاله أن يهدينا وأن يعصمنا وأن يزيل هذا البلاء عنا وعن المسلمين أجمعين. فالذي للمرأة على زوجها كسوة الصيف وكسوة الشتاء، ما وراء ذلك فضل وليس بفرض، فضل وليس بفرض، يكسوها كسوة صيف وكسوة شتاء. ولكن لو أن المرأة ابتليت وهي صالحة ودينة وتحتاج إلى زوجها، ونظر الزوج إلى أنه لو كان في كل مناسبة يلبسها فهذا لا شك أنه إسراف، وأنه لو ألبسها كسوة واحدة في الصيف أو كسوة في الشتاء أن هذا يحدث لها شيء من الضرر والحرج، وأحب أن يتسامح فالله يأجره، لكن يتسامح في حدود معقولة ويكون هناك نوع من الاتزان حتى لا يكون هناك فتنة للمرأة، فإن المرأة قد تفتن عن دينها وقد تتضرر وقد يتسلط عليها من لا خير فيهن. وكان بعض الأخيار يقول من عجائب ما وجدت أنه تزوج امرأة رزقها الله عز وجل التعقل في نفقتها، فكانت ما تلبس إلا ما يسرها في حدود معقولة ولا تبالغ في الزينة، فسلمت من المجالس وسلمت من الحفلات وسلمت من المناسبات. لماذا؟ لأنها التزمت بالأصل، ما أنفقت ولا أسرفت. ولكن تجد الأخرى التي ابتليت بالإنفاق تحب الغير أن يرى ما عليها، وإذا حبت المرأة أن يرى ما عليها فتنها الشيطان، ففي المرة الأولى أن تراها امرأة غيرها، ثم المرة الثانية أن يراها الرجل والعياذ بالله، فتفتن في دينها نسأل الله السلامة والعافية، وربما فتنت فتنة تكون بها يكون لها بها شقاء لا سعادة بعده أبدا. المرأة أن تتق الله عز وجل، هذه ويلات يجر بعضها بعضا، والله جل وعلا يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. فمسألة الإنفاق في الكسوة والإغراق فيها على المرأة أن تفكر أين يذهب هذا المال ولمن يذهب وكيف يفصل هذا الثوب، وتفصيل الثوب على أي نمط من أنماط الكفار، تمجيد للكافر شعرنا أو لم نشعر، متابعة للكافر شعرنا أو لم نشعر، إغراء للغير أن يفعل هذا الفعل، وكل هذا له أضرار وتبعات. على المسلمة أن تفكر في هذه العواقب وأن تعلم أن الشر لا يقتصر على هذه التي لبست وإنما يتعدى إلى غيرها. فنسأل الله العظيم أن يصلح الأحوال وأن يعيذ المسلمين من الفتن، يعيذنا ويعيذ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
لما يصلح لمثلها
أن تكون النفقة اقتيات لها وكسوتها وكسوته إياها بما يصلح لمثلها، بما يصلح لمثلها، يكون الطعام صالحا لمثلها، لو كانت مريضة لها طعام المريضة، لو كانت صحيحة لها طعام صحيح، لكن الدواء إذا كانت مريضة سيأتي أنه لا يجب على الزوج، لكن سنبين إن شاء الله هذه المسألة. على كل حال أن هذه النفقة بالطعام والكسوة ينظر فيها إلى ما يصلح لمثل المرأة. نعم. واختلف العلماء رحمهم الله هل العبرة كما ذكرنا بحال الرجل أو بحال المرأة أو بحالهما معا، ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمة الله عليهم. من أهل العلم من قال العبرة بحال المرأة سواء كانت غنية أو فقيرة، فالزوج يجب عليه أن ينفق على حال زوجته، إن كانت زوجته فقيرة فحينئذ ينفق عليها نفقة الفقيرة ولو كان غنيا، ولو كانت زوجته غنية ينفق عليها نفقة الغنى ولو كان فقيرا، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع. القول استدلوا بحديث هند الذي تقدم معنا، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، كذلك أيضا بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والقول الثاني يقول العبرة بحال الرجل غنى وفقرا، فإن كان فقيرا أنفق نفقة الفقراء، وإن كان غنيا أنفق نفقة الأغنياء ولو كانت زوجته فقيرة. فالعبرة بحاله، هو ينفق على حسب حاله. وهذا القول هو مذهب الشافعية رحمة الله عليهم، واستدلوا بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر الزوجة أن ينفق على قدر حاله، فقال لينفق ذو سعة من سعته، ذو سعة من سعته معناه أنه سينفق على قدر ما وسع الله عليه إذا كان غنيا. ثم قال في ضد ومن قدر وهو الفقير، لأن القدر في لغة العرب تقدير التضييق، ومنه قوله تعالى وقدر في السر، يعني ضيق حلق الدروع أن تكون ضيقة حتى لا يؤثر السلاح. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، هذا كله القدر أصله التضييق. وهنا لما قال ومن قدر عليه رزقه يعني كان فقيرا فلينفق مما آتاه الله، فدل على أنه في الغنى إذا كان ذو سعة وثراء ينفق من السعة، وإذا كان فقيرا ينفق على حسب فقره. فهذا نص واضح الدلالة على أن العبرة بالرجل وليس العبرة بالمرأة. أما الدليل القول الثالث قالوا ينفق بحاله، بحال مشترك بينه وبينها، فإن كان غنيين فلا إشكال، وإن كان فقيرين فلا إشكال، وإن كان غنيا وهي فقيرة أو العكس نظر إلى الوسط بينهما. فإن كان غنيا نفقة مثله 3000، وهي فقيرة نفقة مثلها 1000، أعطى 2000، وسط بين 3 وبين 1000، يعطي النفقة الوسطى بين الغنى وبين الفقر إذا كان أحدهما غنيا والثاني فقيرا. والصحيح قالوا طبعا أصحاب القول وهو مذهب الحنابلة ودرج عليه أئمة المذهب رحمة الله عليهم، قالوا نجمع بين الدليلين، نجمع بين حديث هند وبين حديث وبين الآيات التي دلت على أن العبرة بحال الرجل، وحتى الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام أن تطعمها مما تطعم وأن تكسوها إذا اكتسيت، هذا يدل على أن العبرة بالرجل. فقالوا نجمع بين ما دل على أن العبرة بحال الرجل وبين الدليل الذي دل على أن العبرة بحال المرأة، ونقول ينفق الوسط بينهما. والذي يترجح العلم عند الله والقول قائل إن العبرة بحال الرجل، فالآية نص واضح على أن بأن العبرة بحال الرجل في الغنى والفقر. وإذا قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالمكلف بالنفقة هنا هو الرجل، وبينت الآية الكريمة على أنه ينفق في حال الغنى وفي حال الفقر دون التفات إلى المرأة. ثانيا أما ما استدل به من حديث هند، فحديث هند تقدم أن قوله عليه السلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فقدر هذا بالمعروف أي بما تعرف عليه من نفقة زوجك عليك. ثانيا أن الحديث قالت فيه هند إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك ولا يعطيني نفقته، يعني لا يعطيني ما ينبغي أن يعطيه لمثله من مثله لا ينبغي، وإذا قال شحيح مسيك فرجعت إلى الرجل، فدل على أن المظلمة قائمة على أنه لم ينفق عليها النفقة التي ينبغي أن ينفقها مثله. وإذا معنى ذلك أن دليل القول أن العبرة بحال المرأة محتمل، والاحتمال فيه قوي، والقاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ويشترط في رد الدليل بالاحتمال أن يكون الاحتمال قويا، لأن هنا سياق الحديث يدل على أنه قصر في نفقتها، ولذلك ما قال ما يكفيك بحالك خذي على حسب حالك، لا قال بالمعروف، فردها إلى ما تعرف إليه من حال الرجل حينما قالت في أصل السؤال إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، وقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، فكأنه يبين لها خذي مما إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك ولا يعطيني نفقتي أو لا يعطيني من ماله، أي لا يعطيني عطية مثله، ولذلك قدمت بقولها شحيح مسيك، أي كان ينبغي أن ينظر إلى غناه فيعطيني نفقة مثله من الأغنياء. على كل حال الآية قوية الدلالة في كون الرجل ينفق على حسب حاله، ونص الله فيها بقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، نص قوي على أنه لا يمكن أن يكلف الرجل بالمرأة. لماذا؟ لأننا لو قلنا إن العبرة بحال المرأة وكان الرجل فقيرا فقد كلفنا غير ما آتاه الله، وهذا واضح جدا، يعني التعارض سيكون قويا جدا ومصادما للآية تماما. ولذلك مصادمة الآية ليست كمصادمة الحديث، لأن دلالة الحديث محتملة. وكان بعض المشايخ يقول إن حديث هند لا يصلح للاستدلال من كل وجه لأنه متردد محتمل من حيث الأصل، يعني هي اشتكت أنه شحيح النسيج فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرف، ولم يحدث الحديث تمييز واضح ليس كالآية التي ميزت ووضحت أن الغني ينفق بغناه وأن الفقير ينفق بفقره، فليس هناك تعارض، لأن القاعدة أنه لا يحكم بتعارض النصين إلا إذا استويا في قوة الدلالة. وأما مذهب الحنابلة الذي يقول نجمع بين الدليلين، فالقاعدة أنه لا يحكم بالجمع ولا يصار إلى مذهب الجمع إلا إذا ثبت التعارض. ونحن عندنا دليلان، أحدهما قوي الدلالة كالشمس في أن العبرة بحال الرجل غنى وفقرا، والآخر محتمل فيقدم الصريح القوي، لأن القاعدة أنه إذا أمكن الترجيح يقدم على الجمع، لا يصار إلى الجمع إلا إذا تعذر الترجيح، أنه إذا أمكن ترجيح أحدهما بقوة أحدهما على الآخر دلالة فلا يحكم بالتعارض الذي يبنى عليه الجمع. وبناء على ذلك القول الذي يقول العبرة بحال الرجل أقوى القولين دليلا، ثم إننا لو نظرنا إلى الأصول الشرعية لوجدنا أن تكاليف الشريعة إذا كلف بها الشخص نظرة إلى حاله، فهذا القول أقرب إلى الأصول وهو أرجح إن شاء الله تعالى. نعم.
ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازل.
ويعتبر الحاكم ذلك، يعني تقدير النفقات تقدير الكسوة بحالهما عند التنازل، مثل ما ذكرنا أن الحنابلة يجمعون بين دليلين وقل ينظر إلى حالهما فيخرج الوسط. يعتبر الحاكم يعني القاضي، إذا تخاصم الزوجان قالت ما أنفق علي إلا نفق قليلا، قال أنفقت عليها نفقة مثلي، فينظر القاضي الوسط بينهما ويحكم، فلو أنفق عليها 1000 والوسط 1500 قال له أكمل 500 ويلزمه بإتمام 500 التي هي وسط بين النفقتين. يعني عند التنازل هذه المسألة إذا قلنا العبرة بحالهما معا كما هو مذهب الحنابلة يرد السؤال، قد تكون المرأة تطالب بنفقة مثلها يقصر الزوج معها شهورا، ثم تشتكي بعد 3 أشهر 4 أشهر ويتغير الحال ويتغير الأوضاع، فقد تكون في حال الشكوى الأرزاق غالية وحال المظلمة الأرزاق كاسدة، فهل ننظر حال شكواها أو حال ظلمها، وهل تقدر النفقة بحال الشكوى أو بحال المظلمة؟ فاختار جمع من العلماء أن التقدير يكون بحال الشكوى، ويكون هذا نوع من الإسقاط في، يعني تتحمل المرأة هذا الحال ربحا وخسارة، إذا كان أربح لها أو فيه خسارة عليه، فالعبرة بالحال عند الشكوى. ومن العلم النظر إلى أنه ينظر إلى استحقاق النفقة من حيث هي، فلو كان نفقة مثل أن يعطيها بما يكلف 3000 ريال، ثم حال الشكوى غلت الأشياء حتى أصبحت 7000 اللي هو الضعف، نطالبه بالضعف، لأن العبرة بحال الشكوى لا بحال الامتناع. نعم.
فيضرب للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها.
اعتبر المصنف رحمه الله بحالة الشكوى، استدل بحديث هند قال له خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فلم يردها إلى ما مضى وجعل الحكم مستأنفا، قالوا هذا يدل على أن العبرة بحاله بالحال عند الشكوى. نعم.
قدر كفايتها من أربع خبز البلد.
جملة مرة ثانية قبل.
فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها.
فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها. هناك 3 صور. الصورة الأولى أن يكون غنيين موسرين، هي من أسرة غنية وهو من أسرة غنية. الصورة الثانية أن يكون من أسرتين فقيرتين أو متوسطتين الحال، فحينئذ يتفق حالهما بما دون اليسر دون الغنى. الصورة الثالثة أن يختلفا فتكون هي غنية من أسرة غنية وهو من أسرة فقيرة أو العكس. فإذا اتفقا في الغنى ألزمنا بنفقة الغني، وإذا اتفقا في العسر والضيق والفقر ألزمناه بنفقة الفقيرة، وإذا اختلفا نظرنا إلى الوسط بين غناها وفقره وفقرها وغناه، ينظر الوسط مثل ما ذكرنا. إذا كان الغنى 3000 والفقر 1000 وكان الوسط فإنه يكون 2000 فيفرض لها بحدود نفقة 2000. نعم.
قدر كفايتها من أرفع خبز البلد.
إذا نظر إلى الغنى واليسر يختلف طبعا، ينظر إلى المثل. الغنى طبقات، فإن كانت من الأغنى الغناء النظر إلى أرفعه وأوسطه وأدناه، أدنى الغنى، لأن كل شيء له قدر، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهم يقولون إذا قدر بغناهما أو بفقرهما نظر إلى الحال، لكن المصنف قال ينظر إلى أرفع الحال، ينظر إلى أرفع الحال في الغنى. وفائدة المسألة أنه إذا كان خبزها وطعامها 3000 في أرفع الغنى، وأوسط الغنى مثلا لو كان الغنى يبدأ من 1000 وينتهي 3000 يكون أوسطه 2000، فينظر إلى حالها في الوسط أو في دون الغنى أو أعلاه. نعم.
وعدمه،
وعدمه يعني ما يتدم به من الخبز. اختلف العلماء رحمه الله في طعام المرأة، هل الزوج يجب عليه أن يعطي طعاما مقدرا محددا، نقول عليه نصف صاع عليه صاع، أم أن النفقة لا تحدد ونقول له أنفق بما يسد جوعها بالمعروف؟ الصحيح الثاني والأول، قالوا إنه يجب أن تقدر، واستدلوا بأن الله تعالى وصف الإنسان بكونه مطعما بأقل ما في كفارات وهو ربع صاع أو نصف صاع على خلاف عندهم. فإذا نظر إلى كفارة الظهار الربع، وإذا نظر إلى كفارة الفدية في الحج نصف صاع، ولذلك يختلف الضابط باختلاف هذين القدرين، لأنهما أصل في الشريعة، وصفت الشريعة من يعطي هذا القدر بكونه مطعما، قالوا فيطعمها في كل يوم هذا القدر، فإذا أطعمها كل يوم من هذا القدر فقد أطعم. والجماهير جمهور العلماء على أنها لا تقدر، وأن الأمر يرجع فيه إلى بالمعروف، فلا نقول عليه ربع صاع ولا نصف صاع ولا صاع، وإنما يطعمها بما يتوافق مع عرفها وبيئتها. وهذا أظن الثاني أقوى، الثاني أقوى القولين، أنه لا يقدر بحد معين. نعم.
ولحما،
ولحما كذلك الإدام واللحم. اللحم الآن مثلا إذا نظر إلى أجود اللحم مثلا يكون لحم الغنم، وأجود الغنم الضأن، ثم المعز، ثم بعد ذلك نفس الغنم على مراتب، يعني نفس الضأن يتفاضل، فقد يكون الغني أخذ من أجده أجد الضأن، وأوسط الغني أخذ من أوسطه، وأرض الغني أو طبقة الغنى المطلقة يأخذ، يلزم بحاله على. فلو أطعمها صرفها عن لحمه، لحم مثلها إلى لحم الدجاج مثلا، لحم الدجاج هو من رزق الله عز وجل، لكن معروف كثرة الأمراض الموجودة فيه وكثرة الأضرار وعدم توافق صحة الإنسان في كثير من الأحوال، خاصة إذا كان يعلف بالفضلات أو كان مما لا يعتنى بطعامه، فلا شك أن هذا فيه إضرار حتى للولد إذا ثبت هذا، أو كان في بيئة لا يحسنون إطعامه، وهكذا بقية الدواجن إذا كان علفها يضر، فهذا لا يصرف له النفقة ولا يلتفت إليه، لأن قررنا أنه ينبغي على الوالد والزوج، الزوج في نفقته على زوجته والوالد في نفقته على ولده، أن يتق الله فيما يطعم ذويه. فإذا ثبت أن طعامها باللحم لأجيده أطعمها من الضأن، إذا كان من أوسطه مثلا كلحم الإبل أطعمها من لحم الإبل، إذا كان من أقله وهو لحم الدجاج والداجن كالحمام ونحن أطعمها من الأقل. وقد يكون بعض هذه اللحوم أفضل من بعض، فقد تكون بيئة تفضل لحم الإبل ويكون أفضل ما يكون، وقد تكون هناك بيئة تفضل لحم مثلا الطيور وتكون أعز، وقد يكون مثلا نوع من أنواع الطيور، وقد تكون بيئة فيها الأسماك من أجيد الأسماك وأوسط هذا. على كل حال ينظر إلى طعام مثلها من هذا الشيء، إن كان في الإدام أو اللحم ما يؤتدم به، فلو أنه أراد أن يطعمها فأطعمها الخبزة دون أن يطعمها ما يؤتدم به فإنه قد قصر. مثلا الوالد رجل زوج عنده زوجة وأولاد، يطعم مثلا نطبق في عصرنا الحاضر رزا بدون ما يؤتدم به، أو وضع الرز مع إيدان بدون لحم، هذا لا شك أنه يضر بالبدن، ما نقول أنه فيه ضرر، يضر بالبدن لأنه يحتاج إلى لحم يكون فيه قوام البدن وقوة البدن. فجرى العرف عندنا أنه يكون بلحم، أن الإيدان بلحم، لكن لو قال ما أضع فيه لحم ولست مطالب بشيء من هذا، نقول في هذه الحالة أجحف وأنقصهم عما جرى العرف أن مثله يطعم به. على كل حال، إن كان اللحم من بهيمة الأنعام أطعم من بهيمة الأنعام، إن كان من أجيده بمثله في عرفه فالواجب الأجود، وإن كان من أوسطه فالواجب الأوسط، وإن كان من أقله فالواجب الأقل. ولا يلزم الرجل أولاده بما يراه من نفسه، يكون قوي البدن قوي النفس، يقول أنا والله أريد أن آكل من الأشياء العادية وما أريد أن أعود ولدي على الترف وعلى هذا، ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح ولا بسليم. لا تعودهم على الترف، لا تبالغ في حقهم الذي لهم، أما أن تعطيهم قدر الكفاية هذا ليس من الترف، هذا قيام بالواجب. ليس للإنسان فيه منة على ولده لأنه واجب عليه في الأصل، فيفرق في هذه القضية. فبعضهم يقول لا، أنا أريد أن أربيهم على شرف العيش وعلى الخشونة وعلى كل، ليثق كل إنسان أن التربية ليست تربية الأكل ولا الملبس، التربية تربية الروح، وأنه إذا غرس في قلبه تقوى الله عز وجل، وأن الزوج والوالد الذي يكون قدوة في قوله وفعله ويغرس في أولاده المعاني الطيبة الكريمة، فإنه قد قام بحق ولده على أتم الوجوه وأكملها. أما أن يجعل ذلك عن طريق الطعام والشراب قد يكون في بعض الظروف وبقدر وفي أحوال خاصة، هذا شيء يستثنى، لكن أن يكون شيئا مضطردا فلا، لأن هذا يجحف كثيرا بالأولاد ويجحف بالزوجة، فالزوجة تتضرر بين أخواتها وقريناتها وأهلها وذويها ومجتمعها، فإنها تتضرر إذا أنقصت عن حقها، ودخل الشيطان بالإفساد، بإفساد الزوجة على زوجها. فيطعمها الخبز والإدامة واللحم بالمعروف، في هذه الثلاث من خبز يؤكل وإدامة يؤتدم به ذلك الخبز، لأنهم في القديم كانوا يقول خبز وإدامة، الخبز مثلا لو كان مثل البر في القديم كان يعصد أو يصنع على أرغفة، فإذا صنع عصد مثلا كالعصيدة ونحوها لابد له من إدام، هذا الإدام الذي يكون قويا نافعا باللحم. فذكر المصنف هذا، ولا زالت بيئات المسلمين إلى يومنا موجود فيها هذا الشيء، حتى في زماننا نجد الأرز أشبه بالخبز، ونجد له ما يؤتدم به، ونجد قوة في هذا الذي يؤتدم به، إما أن يكون مع الرز أو يكون مع الإدام مثل اللحم. فهذه أشياء ذكرها المصنف رحمه الله، وهي موجودة في أعراف المسلمين وتكون قواما لهم في أقواتهم. نعم.
عادة الموسلين بمحلهما،
عادة الموسلين لقوله تعالى بالمعروف، والقاعدة أن العادة محكمة، وهذا ذكرنا أن نرجع إلى بيئتها وفي أمثالها في حق أمثالها من النساء، فيطعمها بمحلهما، يعني لو كانت المدينة التي هو فيها الأغنياء فيها يأكلون اللحم، وتكون مدينة أخرى فيها أهلها وذوها يأكلون نوعا هو أجود وأرفع من هذا النوع الموجود في بيئتنا، لا نطالبه بما في المدينة الأخرى، إنما نطالبه بما هو موجود في قريته أو مسكنه أو مكان عمله الذي انتقل إليه، ينظر إلى أجود الطعام فيه، إلا إذا كان فيه ضرر بها أو ضرر بصحتها هذا شيء آخر. معه
وما يلبس مثلها من حرير وغيره،
كذلك الكسوة، بعد ما بين الطعام الكسوة، ينظر إلى كسوة مثلها في بيئتها والمحل الذي هي فيه. نعم. ينظر إلى الوسط، إذا كانت من أوسط النساء غنى وفقرا، إذا كان من أوسط الناس غنى وفقرا، نرى أن المرأة الغنية تلبس مثلا في حدود كم، 200 ولا 300 في زماننا، يعني إذا نظرنا أنها تلبس في حدود مثلا 3000 الغنية، والوسط في حدود 1000، والفقيرة في حدود 2000، والفقيرة في حدود 1000، فالأعلى 3000 والأدنى 1000 والوسط 2000. في هذه الحالة إن كانت من الأغنياء، إذا كان من الأغنياء أنفق كسوة الأغنياء ب3000، وإن كان من الفقراء أنفق قسوة الفقراء بألف. إذا جاوز الرجل الألف كان فقيرا فأنفق بالألف والخمسمائة وأنفق بالألفين دون أن يكون هناك ضرر وقصد فيما بينه وبين الله عز وجل إدخال السرور على أهله وجبر خاطرهن واحتساب الأجر عند الله، فهو داخل في عموم قوله عليه السلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. هذا من الخيرية، شريطة ألا يكون يعني هناك شيء يفسدها أو يضرها في دينها أو يتسبب في الفتنة لها، مثل الألبسة والأكسية التي فيها محاكاة للكفار أو تعين الكفار على المسلمين أو نحو ذلك، فهذه تتقى، ينبغي ألا يعينها على ذلك وألا يفتح على نفسه باب الفتنة بكسوتها بهذا النوع من الألبسة. نعم.
وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة.
هذا بالنسبة للمحل وهو أثاث الزوجة، فهناك طعامها ولباسها وأثاثها، فلها أثاث بالمعروف. وإذا تزوج امرأة فالواجب أن يؤثث بيته بما يتفق مع حاله هو، ويكون هذا الأثاث بما ترتفق به في منامها. فقال رحمه الله:
وللنوم فراش،
فراش يكون فراش النوم بحاله هو غنى وفقرا وما بينهما. فإذا كان غنيا يأتي بفراش الغني، وإذا كان فقيرا يأتي بفراش الفقير، لابد من وجود الفراش. نعم.
ولحاف،
ولحاف لحاف الفراش لابد من هذا. نعم.
وإزار،
وإزار تأتزر به.
ومخدة،
ومخدة الوزرة والمخدة، هذا الأثاث طبعا من ناحية العرف محتكم إليه. في القديم هذه الأشياء أمور كانت بالبركة، وكان الناس في عافية من الفتن التي يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كشف الله له عما يكون من الفتن، فأخبر عن عظيم ما يكون للأمة. يعني الرجل في القديم لا يجد إلا القليل من المال، ومع ذلك تجد المرأة سامعة مطيعة في بيتها تكتفي بالقليل، وهذا القليل خرجت منه من الذرية ومن الأمة من نفع وقاد الأمة علما وعملا وصلاحا وتقوى، مما يدل على أن المظاهر ليست هي كل شيء. يعني الأمة هذه قادت العالم من المحيط إلى المحيط، وكانت على أقل ما يكون الحال من اليسر والرضا والقناعة، وما كانت أمورها تسير إلا بالرضا عن الله جل وعلا. هذه أئمة الإسلام يذكرون ماذا كانت عليه بيوت المسلمين. وأما اليوم كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تجده شبعان ريان جالسا على ذكته قل أن يذكر الله جل جلاله، نسأل الله السلامة. ولربما تجده شبعان ريان جالسا على أريكته يستهزئ بالإسلام وبأهل الإسلام وبأهل الاستقامة، فشاه وجهه وخرس لسانه، ما يحمد النعمة ولا يعرف ما هو فيه من الخير والبركة التي والخير الذي أعطاه الله عز وجل إياه، لأن الله نزع البركة منه، وكل هذا بسبب عدم الشكر. وعلى كل حال هذه أمور ذكرها العلماء على أساس أقل ما ينسي. في زماننا طبعا مثلا أثاث البيت يكون بما هو جار للعرف، هناك غرف للنوم تكون للغني تكون للفقير تكون للمتوسط. إن كان حاله حال الغنى جعل أثاث بيته أثاث الغني، واتقى الله عز وجل في زوجته لأنها ستزوج كما زوجت أخواتها وقريباتها، وهذا يضرها إذا كان أثاث بيتها على النقص مع قدرة زوجها على أن ينفق عليها نفقة الأغنياء. وهكذا بالنسبة لما يكون به هذا الأثاث من الفراش وفراش البيت نفسه، الأثاث الموجود فيه، الشيء الزائد عن الأصول مما فيه بذخ وفي إسراف، مثل العربيات هذه التي تشترى وهذه الألوف التي توضع في المظاهر الشكلية التي لا قيمة لها ولا نفع لها، هذه ساقطة يعني ما هي محسوبة وليس بملزم بعرف يعارض الشرع، لأن هذه الأشياء ما فيها فائدة. حينما يشتري مثلا عربية، هذه العربية فيها ثلاثة أو أربعة صحون توضع فقط عند الباب، ماذا تنتفع المرأة بها؟ ماذا تريد غير المظهر والشكل؟ تنفق فيها 4000 أو 5000 إلى 10000 تغني ما لا يقل عن 50 أو 100 بيت من بعثة المسلمين الفقراء، كلها تذهب في هذا الشيء الذي لا معنى له. هذا ما نقول بالعرف، هذا ليس بعرف. شرط العرف أولا حتى تكون الصورة واضحة، أولا أن لا يعارض الشرع، أن يكون هذا العرف غير معارض للشرع. يعارض الشرع كيف؟ يعني لو قل قائل طيب هذا جرى به العرف، نقول نعم شرط الاحتكام إلى العرف في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الأمر بالنفقة بالمعروف وأمر عز السلام بالنفقة بالمعروف، شرط ألا يتضمن مخالفة شرعية. فلما يشتري شيئا بالمئة والمئتين والثلاثمائة والأربعمائة والخمسمائة على أنه فقط صورة وزينة في البيت لا ينفع ولا يفيد، هذا ليس هذا إسراف، هذا إسراف، والإسراف موافق للشرع ولا مخالف؟ مخالف للشرع، فحينئذ لا يعتبر عرفا مؤثرا. ولذلك يقولون إن العادة لا تكون محكمة ومحتكم لا يكون تكون محتكما إليها إلا إذا وافقت الشرع أو كانت على المباحات، يعني الأشياء المباحة التي لا تصادم الشرع. قال وليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد، وليس بالمفيد جري العيد يعني جريان العادة بخلف أمر المبدئ المعيد يعني بخلاف الشرع. ومن هنا قالوا لو جرى العرف بالمخالفة للشرع من إسبال ثوب، أو جرى العرف بزينة للنساء تكون للرجال أو نحو ذلك من المحرمات لا يكون عرفا مؤثرا. فإذا يشترط أن لا يعارض الشرع، ثانيا أن يكون هذا العرف مضطردا ما يكون لبعض الناس دون بعضهم، فإذا نلزمه بفراش مثلها وأثاث البيت عفوا أن يكون بمثله من الغنى والفقر فيما يكون في حدود الشرع دون أن يكون مرتكبا لمحظور أو منتهكا لحد أو حرمة من حرمات الله عز وجل. نعم.
وللجلوس حصير جيد وزلي
وزمن. طيب بالنسبة للجلوس في زماننا الفراش، فراش البيت، في القديم كان الحصير، والحصير طبعا كان من سعف النخل، وأيضا يكون فيه من الجريد، وبعض الأحيان يكون من الخيوط مع السعف. هذا ما كان في أعرافهم في القديم، لأن كانت هذه الأشياء يصنعها المسلمون وينتفع بها المسلمون ويبيعها المسلمون ويشتروها المسلمون، أموالهم تخرج منهم وتدفع إليهم، وكان أعداء الإسلام يشترون من المسلمين لا أنهم مسلمون بحاجة إليهم. ولذلك لما كان المسلمون هم الذين يسدون حاجاتهم كانوا بخير ونعمة، أموالهم لهم، ما تجد أحد، قل أن تجد أحد عاطنا عن العمل، قل أن تجد أحدا دون أن يجد كفايته، لأن الله وضع البركة لهم. فتجد الخير والبركة حتى إن الرجل يصنع من سعف النخل فراش بيته، ويصنع سقف بيته من النخل، من جريد النخل، من جذوع النخل، ويصنع منه صفرة طعامه، ويصنع منه الكرسي الذي يجلس عليه، ويصنع منه المروحة التي يروح بها، كل شيء كان من البركة التي وضع الله عز وجل للمسلمين. ولا يظن أحد أننا نتكلم عن خيالات، أو أننا نحن نتكلم بهذا لما أصبح البعض يظن أنه منقصة وهو كمال، ويظن أن هذا مذمة وهو شرف، ليس بعيب أبدا. هذه الأمة التي كانت في أوج عزها وعظمتها هكذا كانت بمبادئها، لكن منذ أن لهث المسلمون وراء الأعداء أصابتهم الذلة التي لا يمكن أن ينزع الله عنهم إلا إذا رجعوا إلى دينهم ورجعوا إلى ما كانوا عليه، فيضع الله لهم البركة في أمرهم كله. فالنفقة والكسوة والحصير والفراش يرجع فيه إلى العرف، فإذا كان العرف سائدا وجاريا بالغنى الغني أنه من الفراش أفرشها، ونقول له يجب عليه جيد الفراش. إذا كان ما يسمى بالموكيت أو الفرش المفصل هذا نفس الشيء أفرشها منه، ولكن إذا كانت غنية، إذا كان غنيا فمن الأجود، وإن كان فقيرا فمن الأقل، ويقاس على هذا بقية ما يكون من لوازم البيت في أثاثه. نعم.
وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خمس البلد
كذلك، يعني مثل ما تقدم هذاك في أعلى وهذه في أدنى. قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، ما يمكن أن نطالبه أن ينفق نفقة الغني وهو فقير. هنا طبعا المصنف رحمة الله عليه نظر إلى أن المرأة لها حق، يعني تقدر النفقة بحالها، ونحن بينا أن المرأة لا يلتفت إليها، إنما يلتفت إلا الرجل، العبرة بحال الرجل. وبناء على ذلك يعني المسألة واضحة، إن كان غنيا أنفق نفقة الأغنياء من مثله، وإن كان فقيرا فعكس ذلك. نعم.
ورد من يلائمه.
نعم. مثل ما تقدم.
وما يلبس مثلها ويجلس عليه.
نعم. يجلس عليه اللي هو الأثاث الذي تقدم بالحصير. نعم.
وللمتوسطة مع المتوسط.
نعم. المتوسطة يعني من كان، طبعا هو قلنا ينظر إلى الاثنين، إذا كان متوسطين أو كان غنيين أو فقيرين، وإذا قال الموسرة تحت الموسر، وللفقيرة معها الفقير، وللمتوسطة. أما إذا كان مثل ما ذكرنا أن العبرة بحال الرجل، فحينئذ ينظر إلى حال غنى وفقرا، ثم إذا كان وسطا بينهما قدر نفقته بنفقة الوسط.
وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وأفسهما ما بين ذلك عرفا.
هذا هو. هنا خالف الحنابلة رحمهم الله من ذكرنا من ما ذكرناه راجح من مذهب الشافعية، فقالوا إنه ينظر للغنية مع الفقير، والفقيرة مع الغنية، إلا الوسط بين الغنى والفقر. وقلنا الصحيح العبرة بحال الرجل لا بحال المرأة، فلا تأثير للمرأة في النفقة. نعم.
وعليه مؤونة نظافة زوجته.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأسر لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، إذا كان للزوج أكثر من زوجة وبعضهن لديها أولاد والأخرى ليس لديها ولد، هل يجب على الزوج أن يساوي في عقيته أو ينظر إلى عقيته لزوجة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال متعلق بحق القسمة بين الزوجات والعدل بين الزوجات. وإذا كانت الزوجة عندها أولاد زاد في نفقتها بنفقة أولادها. مثلا عنده زوجتان، واحدة منهم من الاثنتين ليس عندها أولاد، والثانية عندها ثلاثة أولاد، رأس كل واحدة منهما فرضنا مثلا نفقتها في حدود 500 ريال، والأولاد كل واحد منهم يكلف 200، فهذه عندها ولدان، معناه لها تستحق 400 ريال، لكل واحد 200، والأربعمائة مع 900 التي هي رأس لها 900 ريال، فيعطيها 900 ريال، 500 مستحقة لها، و400 لأولادها لولديها، والتي لا ولد لها يعطيها فقط 500 نفقة الرأس، ولا يلزمه أن يزيد لأنه ليس لها من موجب للزيادة. هذا أصل أن ذات الولد تعطى نفقة ولدها، لأن هذا ليس لها هي وإنما لولدها، وهذا لا يضر بالعدل والقسم بين الزوجات، والله تعالى أعلم. أثابكم
الله. فضيلة الشيخ، هل الزوجة أن تطالبني بنفقة أهلها وإطعامهم إذا لم يكن هناك من يعول أهلها؟
هي تطالبك تكرما وتفضلا وإحسانا منك إليهم وصلة للرحم، على الله أن يخلف عليك ويبارك في مالك. وكم من زوج موفق كان دخوله على أهل زوجته خيرا وبركة، تجده لا يقصر في الإحسان إلى رحمه، تجده لا يقصر في النفقة، لا يقصر في الجاه، إذا وجد بهم حاجة، إذا وجد منهم حاجة سدها أو خلى قام بها، أو نظر إلى أنهم يحتاجون إلى جاهه وشرفه بدل ما يستطيع، فكان نعمة الرحم للرحم لرحمه. وهذا من توفيق الله للعبد أن يعيش مرضيا عنه، مرضيا عنه بين والديه، مرضيا عنه بين قرابته، مرضيا عنه بين عشيرته، مرضيا عنه بين رحمه. تسأل عن أقرب الناس منه فلا يذكره إلا بخير، ويقول نعم الرجل حافظ للرحم وصول، وما استقامت أمور الأمة إلا بهذه المكرمات والفضائل، أن تجد الرجل ينظر إلى مقام المحسنين ولا ينظر إلى مقام فقط الإجزاء. نقول له ليس بواجب عليك إلزامه، وليس من حقي أن تلزمك بهذا، ولكنها فتحت عليك باب رحمة، إن أردت أن يرحمك الله وإن أردت الخير والبركة فاحتسب. وإنه والله لمن مما يقرح القلوب أن تجد الرجل قوي الهمة ينظر إلى الفقراء يمينا وشمالا ويلهث في سد حوائجهم ولا ينتبه لأقرب الناس منه، وتجده يغرق الله عليها المال فينظر إلى قريبه يدقق في كل شيء وينظر إلى الغريب، إذا جاء ينظر إلى الغريب ولو كان عنده كفاية يقول هذا مسكين، وإذا نظر إلى قريبه دقق في كل شيء، فلو وجد عند قريبه أقل المال ظن أن قريبه غني فيصرف عنه كل خير منه، وهذا نسأل الله العافية من الحرمان، هذا من الحرمان. ومن توفيق الله للعبد وتسديده وإلهامه الرشد أن يبدأ بأقرب الناس منه، ولذلك الشيطان قعد للإنسان بالرصد، وانظر إلى أي مسألة تجد فيها إحسانا إلى أقربائك تجد الشيطان يدخل عليك بالمداخل التي لا يعلمها إلا الله، تارة يقول لك لا تعطيهم إنك إذا أعطيتهم أفسدتهم، وتارة يقول لك إذا أعطيتهم تسلطوا عليك غدا يأتوك،
ترى يقول لك إذا أعطيتهم يذهبون يخبرون الوالد والوالدة، والوالد والوالدة يغضبان عليك، ويكون فقيه ما يريد لك غضب الوالدين، نسأل الله السلامة. هو لا يريد الخير للعبد، هو يريد أن يصرف عن الخير، ولكن الموفق السعيد يقول أنا أعطي وأما العواقب فعلى الله، أنا أعطي وأرجو من الله رحمته، فيجد سبحان الله عظيم أن تلك الوساوس بمجرد ما يعطيها يجد في قرارة قلبه من عاجل البركة والخير، وهذا مجرد. فليس هناك أشياء وجدناها أكثر نفعا وأسرع حسن عاقدة مثل صلة الرحم، من أسرع الأشياء بركة على الإنسان، الإخوان الأخوات أولاد الإخوة أولاد الأخوات، الأعمام العمات أولاد العم أولاد العمة، أولاد الخال أولاد الخالة، المسارعة إليهم وقضاء حوائجهم تجد دونه من الفتن والمحن ما الله به عليه، ولكن ما إن تضع قدمك على أول الطريق إلا نفحتك من الله رحمات لم يخطر لك على باب، لأنه قال فمن وصلها وصلته. فتجد بركة العمر وتجد بركة الرزق، ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره، ومن أراد أن يجدد ذلك فليجدد. فهذه من نعم الله عز وجل. يحرص الإنسان أهل الزوجة، جاءت للزوجة واشتكت أن أقرباءها تأثرت وقلت لها أبشري وأرجو من الله أن يجملني معك، حقك وحق أهلك علي عظيم. الشيطان يقول لا تقول هذا الكلام، لأنك إذا قلت هذا الكلام تحدث مشكلة، ربما تذهب وتقوله للوالدين، إذا قلت هذا الكلام تخربهم عليك، غدا سيأتوك يفتحون لك باب عطاء وكذا. نصطح يتكلم في عائشة ويتهمها بالزنا وهو قائم أوده بعد الله على أبي بكر في صدقاته ونفقاته، فمنذ أن تكلم أقسم أبو بكر أن لا يعطيه، فينزل القرآن من فوق سبع السماوات في رجل يفترى الفرية قذف، يعني ليس هناك أعظم بعد الدين من العرض، وأمر ما هو بالسهل. في ثاني رجل في هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، لا يأتل، نهاهم أن يحلفوا امتناعا عن الفضل والإحسان للقريب من فوق سبع سماوات، مع أنه آذاه أذية عظيمة وقطع الرحمة الذي بينه وبين أبو بكر بقذفه لبنته وفراش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على من ناحية دينية كونها فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ناحية الرحم والقرابة كونها بنت عمه وقريبة. ففي هذا الإساءة وهذا الظلم كله، ومع ذلك يأمر القرآن بالإحسان إليه وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، كأنه باب مغفرة لا تفوته على نفسك، وخاطب بها أبو بكر رضي الله عنه. فامتنع أبو بكر رضي الله عنه عن يمينه وكفر عنها ورجع إلى الخير الذي كان إن لم يكن قد زاده عما كان فيه من خير. فالواجب على الإنسان أبدا أن لا يفوت مثل هذا. وللمكرمات وناس فتح الله عز وجل عليهم فجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، من الناس من جعله الله عز وجل يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، الله يقول ومن الناس، ليس كل الناس، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يجرب الإنسان حينما تأتيه زوجته في ضائقة لأبيها أو أمها، فإذا بلغته الضائقة قامت له الدنيا وقعدت كأنه أبوه وكأنها أمه، وقال لها أبشري بكل خير وأرجو من الله أن يجملني معك، ثم قام وسد الخلة حتى ولو يتحنك. وكم في قصص السلف من المواقف الجميلة والحوادث الغريبة في الإحسان للرحم، ما عاد صاحبها إلا بكل خير في دينه ودنياه وآخرته، بل منهم من كان يفعل الإساءة تأتيه من الرحم فيقابلها بالإحسان ويقف موقف الذليل كله إحسان لأخته أو لرحم اتصل به بقريبته، ليس رحم له هو. أحد الأخيار كان له زوج لأخته، فضرب زوج أخته ذات يوم طردها من البيت وكان هو المخبر، وهذا يحدثني به الرجل، وكان الرجل الذي هو أخ لهذه الزوجة حافظا للقرآن من أهل الفضل في المدينة رحمة الله عليه، وكان من أصدقاء الوالد ومن الناس الذين قل وجودهم في هذا الزمان، كان من أكرم الناس وأسخى الناس وأسمحهم نفسا فيما علمت منه، أحسبه ولا أزكيه على الله في بره للناس، حتى إنه كان يفطر في رمضان ولا يخرج من المسجد حتى يملأ سيارته من الفقراء والضعفاء، ولا يمكن أبدا أن يفطر إلا إذا كان أو يتغدى أو يتعشى، يفطر في رمضان أو يتغدى أو يتعشى في أيام عادية إلا بضيف، أبدا لا يمكن. هذا مما عرف عنه واشتهر به. هذا الرجل يحدثني رحيمه بعد موته الذي هو زوج أخته، يقول أهنتها وضربتها وأخرجتها من البيت، وكنت كان رجلا عصبيا، يقول ففوجئت وأنا جالس في محلي بعد صلاة الظهر في عز الظهيرة إذا به قد هجم علي، وأنا أحترمه كثيرا لكني طاش عقلي قام عن شدة الغضب فعلته. قال فدخل علي وقبل خشمي على عادتي وعادة الجماعة، يقول هذه كبيرة عندنا، يقول أنا المخطئ وأنا المسيء فإذا بي يقبل خشمي ويقول لي أسألك أن تعفو عن فلان، يقول والله ما تمالكت نفسي بالبكاء. يعني شيء لا يمكن أن يتخيل الرجل ينزل نفسه هذا المنزلة، وهذا رجل له مكانة ومن أعيان المدينة الذين لهم قوة ولهم مكانة كبيرة، ومع ذلك يأتي كان رحيم وهذا ضعيفا بائع في دكان ضعيف الحال ضعيف، لكنه ابن عم، فإذا به يأتي في عز الظهيرة بمجرد ما جاءت أخته تشتكي، ما جاء يقول ماذا فعلت بها أو أرسل له رجل من أجل يتفاهم معه أو اتصل عليه، لا أبدا، جاء يغبر قدميه إكراما لأخته إكراما لوالديه، لأن الوالد إذا مات من أبر بر الوالدين أنك ترعى الأخت وترعى فلدة كبده ترعاها في شؤونها وحالها، تعلم أن هذا يصلح حاله يصلح بيته. يقول والله من منذ تلك الحادثة لا أستطيع أن أرفع وجهي في وجهه، ما أستطيع، يقول إذا حضرت معه في مناسبة أو جئت يقول خجلت خجلا عظيما، انظروا قتلني، يقول بسيف الحياة، قال ما أظن أني يعني أنه يدبر هذا أنه ذكاء منها أبدا، لكني أعرف أن هذا جاء من طيبتي ومن سلامة صدري ومن حرصي على الرحم، أعرف أن هذا ما هو تكلف. قال فقتلني بهذا الموقف، فأصبحت كل ما وجدت أصبح حتى تستأسد علي في بعض الأحيان تكون هي التي تخطئ، يقول أبدا. وقال في القديم كنت ربما أضربها، يقول ضربتها أكثر من مرة وآذيتها، يقول لكن تلك المرة لما كانت الأمور شديدة ضربتها بقوة فاشتكت، فمن بعدها يقول ما رفعت يدي عليه وأصبحت بهذا الموقف. ولا شك أن الإنسان الموفق موفق، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسر أن يجعلنا من أهل الخير وأن يسره لنا. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.